أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته كتاب العلم من الكتاب الذي نتدارسه ألا وهو كتاب مختصر الفقه الإسلامي للشيخ التويجري. فقد جعل الشيخ فصلا في هذا الكتاب تحت اسم كتاب العلم، قال حفظه الله تعالى: كتاب العلم باب فضل العلم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني. قال: فضل طلب العلم وأنه قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه الإمام مسلم. قال: فضل من دعا إلى هدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. في هذا الباب عرض المصنف للكلام على فضل العلم، وقد تناقشنا على مدى المحاضرتين السابقتين عن هذا الأمر، ألا وهو النية في طلب العلم ومعرفة فضائل الأعمال لا شك مما تساعد الإنسان على الاحتساب وعلى الإخلاص في طلب هذا الشيء. بداية مرحبا بكم وأنتم طلبة العلم، فقد أوصانا بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب أن أذكر هذا الحديث في مثل هذه المجالس كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم أي علموهم. قال المصنف: فضل العلم وأورد قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فالله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من تعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل وعملهم بما علموا، ويرفعهم في الدنيا بين عباده بحسب ما قاموا به، وهذه منزلة ما بعدها منزلة. لكن يا عباد الله ثمة إشكالية في هذا الأمر أريد أن نتكلم فيها ونبينها بين يدي هذا الكلام، ألا وهي ما حقيقة هذا العلم المنشود؟ يعني إيه علم؟ يعني إيه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ ما هو العلم والإيمان المطلوب؟ ابن القيم له كلام نفيس في كتاب الفوائد وارجعوا إليه، يقول فائدة عظيمة أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب إنه العلم، ينال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. فأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب وينال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة العلم والإيمان. يقول ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وهنا في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أيوة خدوا بالكم بقى من هذا التعليق المهم جدا، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة، إنهم يغلطون في حقيقتهما حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة. مش هو ده إشكالية عصرنا؟ الكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، الكل بيقول هو ده العلم المنشود، هو ده العلم الذي يبلغ المنازل العالية. يقول ابن القيم وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة، وكان عليهما هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم كان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على مناهجهم وآثارهم. فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، والعلم وراء الكلام. لذلك يقول كما قال حماد بن زيد قلت لأيوب العلم اليوم أكثر. يعني أنت النهاردة لما تنظر في الكتب المصنفة وهذه العلم المبثوث في المصنفات والكتب وفي الأشرطة ومن الأمور التي صارت عندنا وفي زماننا هذا علم كثير. فحماد ابن زيد يقول قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر، أو فيما تقدم ترى يعني إن العلم اللي معانا احنا دلوقتي اللي في الكتب ده كله أكثر، ولا العلم اللي كان عند الأوائل عند سلفنا الصالح؟ فقال أيوب الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. كلام كلام كلام، جدل، تخرصات، آراء، لكن ليس هؤلاء قد حصلوا العلم النافع الذي ينجيهم والذي يرفعهم. يقول ابن القيم ففرق بين الراسخ في العلم وبين هذا الكلام. فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية، والعلم بمعزل عن ذلك. لذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. اللي بيجي بعد علم الكتاب والسنة كلها محاجة وكلها آراء وكلام وتخرصات كما قلنا. ويقول الله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقال عن كتابه: أنزله بعلمه، أي فيه العلم. يقول ابن القيم: ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار. واخدين بالكم؟ لما بعدت المسافة بيننا وبين زمن السلف، وبدأ الأمور تستصعب علينا، فبدأ كل واحد اللي بيجي على دماغه يبتدي يقوله هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء، وصار هذا علم. ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. وبالذات الجماعة اللي بيتخذوا المناهج العقلية يبتدي يقول لك الكلام الموجود: القرآن حمال وجوه، والسنة يطعن فيها. فيقول: ليس في القرآن والسنة علم. وإذا أتى حديث صحيح يعارض عقله المشؤوم يرد الحديث لهواه ولعقله، وهكذا. يقول: حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم وقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. ابن القيم بيقول فائدة تخصنا جدا: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال له الرجل التلميذ ده: وهل في القرآن علم؟ قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد. تهمنا إن احنا دلوقتي لو قلنا يا جماعة الطريق كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، فين حق الكتاب على الوجه المنشود يا طلبة العلم؟ فين حفظ القرآن الذي هو أول العلم؟ فين إتقان فهم القرآن؟ فين حق السنة النبوية المشرفة المكرمة؟ الشوكاني في أدب الطلب يقول أن دواوين السنة بحر لا ساحل له. الواحد يخلص 40 النووية يدخل بعد كده يقرأ كتاب زي رياض الصالحين أو الأحاديث القدسية، ينتقل بعد ذلك في قراءة الصحاح يقرأ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ينتقل إلى صحيح البخاري مسلم السنن الأربعة المسند المعاجم، بحر لا ساحل له. وأنا أقول إن أحد مشايخنا الكبار ربنا يحفظه قال لي كلمة هي عنوان أمام عيني طيلة الوقت أضعها نصب عيني، قال لي: أوصيك ألا يخلو يوم من أيامك من أن تقرأ في التفسير وفي شروح السنة أو في دواوين السنة. ما فيش يوم يعد عليك من غير ما تقرأ ولو معنى آية، ولو تفهم حديث، لأنه هو ده العلم المنشود، هو ده العلم النافع. وكل ما سواه فإنه يكون حسرة عليك إلا إذا كان خادما للكتاب والسنة. فهمتم؟ فهذه مسألة مهمة أن نعرف ما هي حقيقة العلم النافع الذي يرفع الله الذين أوتوه تلك الدرجات. المصنف بعد ذلك أورد الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن هذين الرجلين، أحدهما عابد والآخر عالم، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة ما أخطرها، أن العلم مقدم ومفضل على العبادة، فقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. لأن برضو بعض المناهج من كثرة الإشكاليات والانحرافات التي صارت بين طلبة العلم في زماننا هذا آثروا جانب التعبد المحض. قال لك بص، الناس دي لما بتتعلم وهي أصلا مش متربية صح وما خدتش الجانب التربوي الإيماني، بيبتدوا يختلفوا ويبتدي يتشكلوا ويتجادلوا، وما يكونش من جراء هذا إلا الفتن والمحن والبلايا، كما تعرفون عن كثير من هذه الأحداث التي في الساحة الإسلامية في زماننا هذا. فبعض الناس لما شافت اللغط ده قالت والله إحنا نتعبد تعبدا محضا، يبقى قليل جدا من العلم مع كثير من العبادة. الميزان ليس كذلك، العلم هو العصمة من الفتنة، ولكن علينا أن نصحح النية ونصحح المسار في طلب العلم. عشان كده أنا قاعد بدرس لكم المعاني دي لأنها من الأهمية بمكان، عشان تعرفوا الطريق يمشي إزاي، عشان لما تتعلموا أي شيء تبقوا فعلا طالبين لرضا الله عز وجل به، ليس لتجادلوا وليس لتفتخروا وليس لتعجبوا ليس لتنتفخوا بمثل هذه الكلمات والمعلومات، إنما نتعلم لنرضي ربنا ولننال تلك الدرجات العليا، إننا نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فالقاعدة أن العلم مقدم على العبادة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا أخبر أن الله وملائكته والله سبحانه وتعالى إذا صلى على عبد فقد أثنى عليه في الملأ الأعلى، وملائكته إذا صلوا على العبد فقد ترحموا له واستغفروا له، فثناء الله لك في الملأ الأعلى أي فضيلة بعد ذلك أن تذكر باسمك في الملأ الأعلى وسط أقوام لا يفترون عن ذكر الله وعن طاعة الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أن تذكر وليس فقط ذكر بل يثني عليك الملك سبحانه وتعالى جل في علاه، يثني عليك أنت لأنك تعلم الناس الخير، تعلمت ثم علمت. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فعلشان كده احنا محتاجين نحتسب النوايا وكل شوية نفكركم. والنهاردة هنقول جملة بقى الفضائل في نقاط، وعليكم أن تحفظوها حتى تعرفوها وتحتسبوها وكل شوية نجدد نوايانا. لماذا أنت الآن تسمع هذا الدرس؟ لماذا تخطو تلك الخطوات في طلب العلم؟ ليه؟ لازم تحاسب نفسك كل شوية تقول أنا بسمع ليه؟ ولو انت النهاردة قاعد تنصت لهذا الكلام ومسك الورقة والقلم واخد الموضوع بمحمل الجد فهنيئا لك، اما ان كنت تعبث وتلعب وتأخذ وقت طيب في سماع بعض ما تحب من الذكر وغيره فليست هذه سمة طلبة العلم ابدا. طالب العلم عنده علو همة، طالب العلم جدية، ليس يعرف عن العبث ولا الفوضوية ولا مثل هذه الأمور التي يعرف بها بعض السفهاء أو بعض من لا يعني لا خلاق له، ليس هذا سمت طالب العلم أبدا. أنا عايز سمت طالب علم، واحد عارف يعني إيه علم، عارف إن هو هيبقى في مقام وراثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حاله؟ لا، يبقى موضوع تاني خالص. انت فاهم يعني ايه وريث النبي محمد؟ فاهم يعني ايه ان انت تبقى في مكان كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعبث وتلعب وتلهو؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، ما نعرفش حاجة اسمها عبث. لا، في جدية. لا، الموضوع لازم ناخده بمحمل الجد والاجتهاد، لأن احنا في زمن فتن. فعلشان كده لازم نبقى عارفين آداب طالب العلم، فضل العلم ده، ونحتسب كل شوية النيات فيه. تعالوا أمليكم هذه الفضائل. أول فضيلة في طلب العلم نضعها حاشية على كلام المصنف هنا، أن العلم هو الدليل إلى الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثالا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وعلى السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور، وعلى باب الصراط داع، وعلى الصراط داع، فكلما صار العبد وأراد أن يفتح الباب، أن يتعاطى مثل هذه الستور، عايز يمسك الستارة يفتحها، يأتيه الداعي الذي على الصراط فيقول له: لا تفتح، إنك إن تفتح تلج. المهم، محل الشاهد في الحديث إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصراط ده الإسلام، والداعي إلى الصراط القرآن، والداعي اللي على الصراط اللي جوه قال إن ده واعظ الله في قلبك، والسورين دول المحرمات، فإذا تعاطى هذه السطور فإنه يلج المحرمات ويتعدى حدود الله. الشاهد اللي أنا عايز أقف عنده حكاية إن القرآن هو الداعي إلى الصراط المستقيم، وهذا شأن العلم النافع، أنه هو الذي يدل على الصراط المستقيم، فهو الوسيلة العظمى للقرب من رب العالمين. يبقى أنت بتتعلم ليه؟ عشان أقرب من ربنا. أنا أسألك، قل لي 5 6 7 نوايا بتتعلم عشانهم. أول حاجة إن أنا أقرب من ربنا، أن أهدى إلى سواء السبيل، لأن العلم هو الهادي إلى الصراط المستقيم. سبحانه وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قالوا: فيكفي في العلم أن الله استشهد بأهله على أعظم شيء، ألا وهو التوحيد. أعظم مطلوب العلم الحقيقي، العلم بالله وأسمائه وصفاته وموجب ذلك ومقتضى من الإيمان بالله ورسله وكتبه، والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالغيبيات، هذا أعظم مطلوب. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل العلماء شهداء على ذلك، شهداء على التوحيد، يبقى هم الموفقون، هم المهتدون. فلما انت تيجي وتقرأ آية زي: ويحسبون أنهم مهتدون، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إيه اللي ما يخلهوش يحسب هذا الظن الخاطئ؟ العلم، العلم اللي يعصمه، العلم اللي يهديه. وأنهي علم؟ العلم اللي احنا قلنا متفق عليه، كتاب وسنة، مفهومش بقى كلام. أما التأويلات الفاسدة وأما التخرصات الخاطئة فمثل هذا ألقي به عرض الحائط. العلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواه فوساوس الشياطين. إذن هذا أول أمر، ألا وهو أن العلم هو الهادي إلى سواء السبيل، الهادي إلى الصراط المستقيم. الأمر الثاني، أن العلم هو النور الذي تبصر به حقائق الأمور. يبقى أنا أقول لك برضو الكلام ده تقوله أنت جواك، تزرعه جواك في قلبك إزاي. أنا العلم ده النور اللي هشوف به. إحنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه زمان تختلط فيه الأمور، فتن كقطع الليل المظلم تعرف منها وتنكر، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. مش هو ده زماننا؟ هذا زماننا والله. ففي الدنيا المظلمة دي، الصورة القاتمة دي، عايز كشاف نور تقدر تعرف بيه السكة منين؟ فين كشف النور؟ العلم. يقول الله سبحانه وتعالى، وشوفوا خدوا بالكم من تعبير الآية بالضبط ودقة الآية، يقول إيه؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يرى، يرى ولم يقل ويعلم، دلالة على إن العلم نور جعلهم يرون الأمور على حقيقتها. فبالتالي الآيات أمامهم بينات، يقول الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وطبعا أنتم عارفين قصة الرجل الذي كان من بني إسرائيل وقتل 99 نفسا، والقصة مشهورة وما فيها، وفيها أنه لما سأل العالم دل إلى سواء السبيل أبصر حقيقة الأمر، ولولا ذلك لكان هذا الرجل يموت على سوء خاتمة، قتل 100 نفس. فالعلم هو الذي عصمه. إذن العلم هو النور الذي تبصر به حقائق الأمور. الأمر الثالث، العلم هو الباعث على الخشية. كتير تقول لي أنا بعمل ذنوب ومعاصي، بالذات ذنوب السر والخلوات، وبالذات الآفات اللي بتحدث كما تعرفون، والناس اللي بتدخل على الانترنت ويدخلوا على المواقع الفاسدة، تلاقي حتى الآفات بين بعض الملتزمين، الشات والاختلاط الفاحش والكلام والهزار بغير ضوابط. فتيجي تقول لي بعد كده أنا حاسس إن في حاجة غلط، طب أعمل إيه علشان أعصم من ذلك؟ ما هو أنت لو رزقت الخشية، ما هو أنت لو رزقت التقوى، كان الله سبحانه وتعالى سيدفع عنك ذلك. الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلما صار خائنا يخون الله في الخلوات، كافرا بأنعم الله، لم يدفع عنه الله، فلم يرزق التقوى ولم يرزق الخشية. طب أنا عايز أرزق الخشية، إيه أفضل سبيل إلى ذلك؟ العلم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فلما كانوا أهل علم أورثهم ذلك خشية الرحمن. فلو أنت عايز تخشى ربك وتتقيه لسيما في الخلوات فتعلم، وتعلم العلم النافع، عشان أنت برضو بتيجي ساعات تسأل وتقول أنا بتعلم أهو، ما خدت عقيدة، ما خدت فقه، ما خدت سنة، ما خدت كذا كذا، وبرضو لسه بعمل، لأنك لا تتعلمه على وجه. العلم اللي يورث خشية الرحمن، إن أنت لما تتعلم اسم من أسماء ربنا، لما تتعلم اسم من هذه الأسماء، انظر أثره عليك، تعبد ربك به، اقعد ادعي ربنا بهذا الاسم، وشوف انت تطبيقات الاسم ده في حياتك عاملة ازاي. شوف لما تعرف صفة من صفات جلاله، لما تعرف صفة من صفات جماله، لما تعرف صفة زي الرحمة وزي مثلا العفو وزي المغفرة، فتزداد حبا لله. فلو ما ازددتش حب بعد معرفة الكلام ده، يبقى انت في حاجة غلط في تلقيق للعلم. ولما تعرف صفات جلاله، عزيز جبار سبحانه وتعالى، تبقى خايف وهايب ومعظم لأمر ربك. كده وصل العلم للقلب. لكن طالما لا يصل يبقى فيه قطاع طريق في النص، يبقى أنا محتاج تربية وتزكية علشان خاطر قلبي يطهر عشان يورث العلم الخشية. الأمر الرابع من فضائل العلم، قلنا أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من شيء إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما. يقول الإمام القرطبي في تعليقه على هذه الآية، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم، فليس ثمة شيء أشرف من العلم. شفتوا قد إيه منزلة العلم عظيمة؟ فالأمر الرابع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نستزيد منه للدلالة على عظم منقبة العلم في شريعتنا المطهرة. الأمر الخامس الذي أشرت به عليكم ألا وهو مقام الوراثة. الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى وسلامه لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء. أنت الآن في القرن الخامس عشر، إذا كنت من أهل العلم ترث محمدا صلى الله عليه وسلم. فاهم الحتة دي؟ يعني أنت لو بقيت من أهل العلم تبقى وريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والواحد لما يبقى وريثه، هما الوراثة دي بتيجي لمين؟ مش بتيجي للأقارب، مش بتيجي لأقرب كمان الأقارب، مش أي قريب. فحستها؟ فهمتها؟ يعني إيه وراثة النبي محمد؟ تبقى من أقرب الناس إليه حتى تستحق أن ترثه. يا على المعنى لو دخل القلوب، يا لو بقينا نذكر نفسينا بالمعاني دي كل شوية، ده احنا فعلا نقطع نفسينا في طلب العلم لو المعنى ده وقر القلوب. لكن للأسف احنا بناخد الأمور بسطحية وبناخده كعبارات. أين الجدية في طلب العلم؟ لو فعلا يبقى الشكوى المرة المتكررة، مش عارف أعمل إيه، وكل يوم عشان تسمع درس واحد تعمل مشكلة قد كده، ووقتي ووضعي وحوالي. اللي عنده همة، اللي شايل قضية، اللي عارف إنه عمره ما هيلتزم صح إلا بذلك، يبقى الأمر هيختلف معاه تماما، يبقى حاله هيختلف تماما. لكن دائما أبدا صرنا نشتكي نحن من السلبية عند طلبة العلم، عند عدم الجدية في الالتزام وفي طلب العلم. ليه؟ لأن من وراء ذلك فساد في النية. فعشان كده أنا قاعد بقول لكم الكلام ده ولن أمل من ذكره حتى يحفر في قلوبكم. الأمر الخامس قلنا أن العلم يجعل الإنسان في مقام الوراثة للأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. الأمر السادس أن العلم أفضل الجهاد. يا جماعة، واحد هيجاهد في سبيل الله، عارفين يعني جهاد في سبيل الله؟ يعني تتصوروا كده إخواننا اللي في فلسطين ولا في العراق ولا في بقاع الأرض المصابون والمبتلون فرج الله عنهم. يعني إيه بقى يبقى قاعد مستشعر إنه هو تحت أي لحظة من اللحظات ممكن يموت؟ في أي لحظة لازم يبقى معاه سلاحه، ولازم يبقى نشيط، ولازم يبقى متيقظ، لأنه ممكن يهجم عليه العدو في أي لحظة فيصرعه ويقتله. فلازم يبقى واخد الموضوع كده، ممكن يضيق عليه جدا، يأكل أي أكل ويشرب أي شرب ويعيش أي معيشة، لأنه لبس لأمة الحرب وخد الموضوع بجدية المجاهد. فلو قلنا العلم جهاد، ودلوقتي هأورد ليكم كلام لابن القيم يؤكد فيه أن أعظم الجهاد هو جهاد العلم، وأنه أعظم من جهاد العدو الخارجي، يبقى فين الصفة دي فيكم؟ الجهاد نوعان: جهاد الحجة والبيان، وجهاد السنان، السنان السيف يعني. فجهاد الحجة والبيان قال ابن القيم، وارجعوا إلى هذا وسوف يكون هذا واجبا عمليا، إنك تقرأ الفصل الذي جعله ابن القيم في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة في فضائل العلم وتفضيل العلم على المال. في وسط هذا الكلام في كتاب مفتاح دار السعادة يقول ابن القيم: فهذا جهاد لهم بالقرآن، معلقا على قول الله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقال: هذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طب هيجاهد المنافقين إزاي؟ الجهاد ما كانش بالسيف، ما كانش بالسلاح، كان بالحجة والبيان. فيقول: ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله تعالى. يقول روى ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. أهو نص صريح في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. تقعد طول الوقت تبص على الناس واقف محلك سر، امتى هتخطو الخطوة؟ يوم ما تعرف المعنى ده ويتغرس في قلبك صح. الأمر السادس كان العلم أفضل الجهاد، أعظم الجهاد، جهاد الحجة والبيان هو جهاد العلم. الأمر السابع لم يجعل الله سبحانه وتعالى الغبطة التحاسد إلا في أمرين، بذل المال وبذل العلم، فحث الناس على التنافس في وجوه الخير لا سيما في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عايز أعلق على الحديث، بعض الناس من عدم فهمهم لطبيعة النفس يظن إنه كلام لا حسد إلا في اثنتين هو لازم يبقى فيه حسد. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخلو جسد من حسد، ما فيش واحد ما عندوش الحتة دي، كلنا جبلنا على ذلك. لما تشوف غيرك أحسن منك تبقى في غيرة جواك، فربما تنقم عليه وتتمنى زوال النعمة، يبقى ده الحسد المزموم، وربما يجعلك ذلك عندك غيرة تبقى عايز تبقى أفضل. هي دي غيرة أبي مسلم الخولاني لما كان يقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لننازعنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من ورائهم رجالا. أيوة كده، بصوا الغيرة، بصوا الحمية بيتكلم إزاي. أيوة، وانت مفروض تبقى كده. فلما تعرف ان في ناس سبقينك، والله الذي لا إله إلا هو رأيت ذلك بعيني رأسي كثيرا، ان اخ ملتزم بقاله 5-6 سنين وبيطلب العلم، ويجي واحد بقاله 3-4 شهور يجيب كل اللي التاني قاعد بيتعلمه. ليه؟ ده متعثر وواقف محلك سر، وربما يعجب يفهم كلمتين ويخلص كتابين ويسمع له شريطين ويبقى كده تمام قوي، يقعد في اي مجلس الناس تشير اليه بالبنان ويقولوا طالب علم، ويفرح هو بالكلام ده لانه كان يريد وجوه الناس. والتاني داخل فاهم صح، 2-3-4 تلاقيه ما شاء الله مسدد، بدأ يحفظ في القرآن، خلص له دلوقتي 10 أجزاء، ويخلص كذا في العقيدة، وعرف كذا في الفقه، وما شاء الله من خطوة لخطوة مسدد. والآخر متعثر، وابن الجوزي يقول إنما يتعثر من لم يخلص. فهمنا؟ فلذلك هذا الأمر السابع إنه لازم هيحصل حسد، بس بقى الحسد المحمود اللي هو التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي نفس الوقت تمني الخير من هذه الوجوه. فواحد بينفق في سبيل الله، واحنا دايما نقول هذه التجارة الرابحة مع الله، عايز تتاجر صح مع ربنا والله وانت على سريرك، بس بجد بإخلاص وصدق ممكن تاخد ثواب عظيم. إن أناسا خلفنا في المدينة ما سلكنا مسلكا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فممكن بهمتك تنال هذا الثواب العظيم، همتك ممكن توصل ان انت تبقى قاعد متحسر على فقد صحبة النبي محمد. فلما اجي النهاردة اقولك عايز تبقى في اقرب مكان للنبي محمد، لما تبقى وريثه، لما تبقى اقرب المقربين ليه، الكلمة دي تستثير فيك العزيمة. ففعلا تبقى عايز توصل لكده، ففعلا تجاهد في سبيل الله في طلب العلم على الوجه المطلوب. وتبتدي تشوف الناس وما تحتكش بقى بالنماذج التعبانة، النماذج اللي انت بتسمع عنهم طلبة العلم اللي واخد له كلمتين دول وواقف عليهم، فكل شوية بصص على دول وتقول ما هو ما الناس بقى لها كام سنة وعملت دول بس فأنا كده كويس. لا، دايما تنظر إلى من هو أعلى منك في أمر الدين وتتنافس معه، هو ده اللي ينشطك ويعلي همتك. الأمر الثامن، كلمة يمكن بعض طلبة العلم أشوفهم اللي فاهمين المعنى ده بتبقى حاجة من الأشياء اللي تثير همتهم جدا. أحد الإخوة جاءني من سنين وقال لي أنا عايز أبقى ابن باز الألباني، أنا لسه صغير. قلت له خيرا، بس عشان تبقى الشيخ ابن باز وتبقى الشيخ الألباني أنت عارف هم ضحوا بقد إيه؟ أنت عارف هم كانوا عايشين إزاي؟ أنت فاهم الوضع مدى التضحيات اللي أنت مطلوبة منك عشان توصل لهذا المقام؟ قال آه، بس أنا نفسي يخلد ذكري كما يخلد ذكر العلماء الكبار دول. أنا بغير من ابن القيم، بغير من ابن تيمية، بغير من ابن رجب، بغير من ابن كثير، بغير ناس ميتين بقالهم 700 سنة و 800 سنة ولغاية النهاردة يؤجرون على كل كلمة سطروها وانتفع بها القاصي والداني في مشارق الأرض ومغاربها. ياه، عشان كده هو ده المعنى اللي أنا عايز أتوقف عنده ثامنا، أنه بالعلم لا ينقطع عملك. وحتى لو خدتوا بالكم الحديث مشهور وانتوا عارفينه كويس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. طب شوفوا الثلاث حاجات. صدقة جارية، الصدقة الجارية دي مش مقالها إلى زوال برضه؟ يعني واحد زي ما الناس ما بتعمل يجيب مثلا جهاز في مستشفى، الجهاز هيشتغل 10 20 30 40 50 سنة ويبوظ وينتهي. واحد هيجيب كولدير في مسجد الناس تنتفع به لغاية ما برضو يفسد. يبقى الصدقة الجارية دي في الغالب ما قالها إلى زوال، وكل شيء إلى زوال، لكن قصدي برضو سيزول في فترة مش كبيرة. الولد الصالح اللي يدعو له، تبصوا في أحوال الناس في الأول خالص قاعد بيترحم على والده كل ما يفتكره، ربنا يرحم والدي، ربنا يغفر له، ربنا كذا ربنا كذا، وبعد كده في تلاهي الدنيا يعني فين وفين لما يفتكر. أنا شفت أمثلة كثيرة، كان بيبقى محروق وبيتقطع وبيبكي بكاء الدم على والده وبعد كده نسيه، ولما تيجي تقول له يعني مش هتتصدق عن والدك صدقة جارية ولا حاجة يقول آه صحيح ويفتكر، فخلاص الدنيا تلاهي. أما العلم الذي ينتفع به فإن كان مخلصا يبقى حالك زي العلماء دول، إن كتبهم يتورثها جيل ورا جيل وربنا يحفظها، وليه لا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليك إنك تسيب أثر حسن، الأثر ده بصدقك وإخلاصك بالوسائل دي يبقى موجود في كل حتة، وشرايطك ولا مساهماتك ولا كتاباتك ولا ولا موجودة في كل مكان ينتفع بها ناس إلى ما لا نهاية وأنت لا تدري. ليه لا؟ فعشان كده العلم الذي ينتفع به من أعظم الأمور فلا ينقطع عملك. عشان كده انت تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك عملت أعمال فذة وكبيرة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس ما سبتش حاجة تزود درجاتك، ما فيش حاجة تعلي من قدرك، انت انقطع عملك بس. عارفين المواد الإضافية لما يجي يقولوا احنا عايزين المقرر كده والامتحانات في المواد دي، وانت لو عايز تاخد درجات إضافية يبقى عليك ان انت تدخل المستوى المميز المستوى الرفيع. اهو المستوى الرفيع هو في الثلاث حاجات دول، وارفعهم هو العلم الذي ينتفع به. فلو انت عايز بقى تبقى مليارات المليارات من الحسنات يبقى فكر من دلوقتي هتسيب من وراك ايه ينتفع به من العلم. اسألكم بالله، هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصرنا ام لا؟ طبعا ده شيء أساسي، كل شوية لما تقرأ شوف بقى سيدنا أبو هريرة اللي ترك هذه التركة العظيمة ثوابه قد إيه، إنه نقل لنا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ما كانش بياكل، أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على خلو بطنه، كان ممكن يغمى عليه من قلة الطعام والشراب، بس في المقابل بقى مين؟ بقى كل حديث وصله لنا إلى وقتنا هذا يؤجر عليه في قبره. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا صحابة النبي محمد رضوان الله تعالى عليهم. شفت بقى يرجع له قد إيه؟ فكرت في الموضوع ده؟ فعشان كده عايز نحسن ونصحح نيتنا بهذا الأمر. قلنا ثامنا لا ينقطع عمل العالم بموته بل يزداد كثرة بالعلم الذي ينتفع به من بعده. الأمر التاسع في الفضائل، أنا دايما أقول مش هتعرف تمشي السبيل ولا الطريق إلا بوقود بنزين. يعني السكة الدنيا واضحة، الجنة قدامك، المطلوب إنك تعمل شوية خطوات من طاعات وعبادات عرفتها وعندك همة. أقول لك دلوقتي مطلوب منك إن أنت تعمل كذا وكذا وكذا، عايز تيجي تتحرك تلاقي مشاغل وقواطع واليوم ضاع والنهار قصير والليل نوم، إيه ده؟ أنا كنت عايز أشتغل. لم تنزل الرحمة، الوقود اللي كان هيخليك تمشي الرحمة. ومن أعظم موجبات الرحمة العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لكم الحديث كتير وبنفكركم بيه علشان نفهم طبيعة الطريق إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. كان من جملة الدعاء اللي النبي علمه لسيدنا شداد بن أوس إيه؟ وأسألك موجبات رحمتك. فمن أعظم موجبات الرحمة العلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حسن غريب وصححه الألباني قال ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. اللعنة الطرد من الرحمة. يبقى الدنيا ملعونة، كل شيء فيها ملعون إلا إيه؟ إلا ذكر الله وما والاه، إلا العمل الصالح، إلا العلم والتعلم، إلا العلم وإلا العمل، سوى ذلك ملعون مطرود من رحمة ربنا. العلم النافع، تعلم العلم النافع، بذل العلم النافع، هو ده اللي تستنزل به الرحمات. فلو عايز تمشي في الطريق وعايز تفهم كيف السبيل إلى الله فهذا هو طريق العلم، هو الذي يوصلك إلى الجنة. الأمر العاشر، بالعلم يعظم أجر المؤمن وتصحح نيته. يعظم أجر المؤمن قلنا في الكلام ده لما اتكلمنا على انقطاع العمل، به تصحح نيته فيحسن عمله. يعني إذا كان الناس يرون أن الشغف بالمال أولى، ودايما الناس كلها ما هو منقطع ليه، ما بيقولك أنا رايح أشتغل وبيشتغل بدل الشغلانة اتنين وبيحاول إنه هو يتكسب من المال علشان يقولك إن أنا أعرف أتعايش في الزمن الصعب اللي احنا عايشينه. فلما يضع المفاضلة يعرف أن فضل العلم على المال أعظم. وقد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حديث المشهور، حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، حديث ثلاثة أقسم عليهن، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. فلما قسم الناس، واحد ربنا رزقه المال والعلم فاتقى ربنا فيه ووصل فيه الرحم وعلم حق الله فيه، النبي قال فهذا بأفضل المنازل. رقم اتنين، عبد ربنا اداله علم بس ما ادلوش مال، هو راجل صادق النية فدايما يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فبعلمه، واخدين بالكم لما تعلم كان عنده علم بس ما كان عنده شمال، فبعلمه صار بمنزلة الرجل الأول فصار أجرهما سواء، اللي اداله المال والتاني ما ادالوش مال بس الاتنين مشتركين في العلم. التالت كان ماله، عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. معايا فلوس ودي كتير قوي بشوفها حتى في ملتزمين، معايا مال بس مش عارف، عايز اتعلم، يروح ينزل يجيب كتب قد كده ويحطها بس علشان خاطر يعني يسكت واخذ الضمير اللي جواه ان هو طالما بقى ملتزم يبقى لازم يطلب العلم، يملى كتب مكتبه وما بيعملش بيها حاجه، وهو عايش لنفسه وعايش كيف ينفق هذا المال في ملذاته وشواته، والحته دي مسكت نفسه بيها بالمكتبه اللي جايبها وحاططها وما بيعملش بيها اي شيء. فرزقه الله مالا ولم يرزقه علما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فهو يخبط في ماله بغير علم، يصرف هنا ويصرف هنا ويصرف هنا ومش عارف ينفق المال في وجهه الذي يرضي ربه عليه، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأخبث المنازل. آخر واحد اللي ربنا سبحانه وتعالى مدلوش لا مال ولا علم ويقعد يقول لو أنا معايا فلوس كنت عشت زي فلان اللي هو قاعد بيصرف المال بغير علم، فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فقال النبي: فهو بنيته فوزرهما سواء. الشاهد في الحديث إن العلم هو اللي خلى هذا الرجل يعرف كيف يعيش الحياة، إزاي ينفق المال صح، إزاي يبقى في وقت بتصدق فيه وفي مال بأنفقه في سبيل الله في وجه معين، إزاي أنفق في صدقات جارية علشان أكثر ثوابي ما تبقاش صدقات قاصرة، إمتى أحط المال ده في أشياء أستفيد منها فعلا المال بينفق في وجوه الحق والخير. عارف يعمل إيه، فاهم الدنيا صح. فلما فهم الدنيا صح صار بأفضل المنازل. يبقى يا جماعة العلم هو من أعظم الأسباب لكي تفهم الحياة. يعني خلينا نقول إن النقطة العشرة دي نقولها كده: العلم يفهمك كيف تعيش الحياة. النقطة الحداشر: أن من رزق فقها في الدين فذاك هو الذي يوفقه رب العالمين. عارفين طبعا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والشيخ أورد هذا الحديث في ثنايا الكلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بس أنا عايز أقول كلمة عشان كده أنا جبته وقلت أعلق عليه. يعني إيه يفقهه في الدين؟ يفهمه الدين. أوعوا يكون بس بعض الناس فهمة يفقهه في الدين إنه يتعلم فقه، يتعلم أحكام العبادات والمعاملات والحاجات دي. ليس فقه الأحكام العملية، إنما المقصود به أن يتعلم التوحيد وأصول الدين وما يتعلق بشريعة الله عز وجل، ويتعلم كل شيء عن هذه الشريعة. يعرف علوم الوسائل، يتعلم لغة عشان يفهم قرآن، يتعلم أصول ويتعلم قواعد ويتعلم ويتعلم حتى يرزق هذه الملكة فيفهم عن الله. حطوا لي الشعار ده اللي ماسك ورقة وقلم دلوقتي وبيكتب، حطه لي بالله عليك في كل كتاب انت بتدرسه. حط لي كده الشعار ده فوق وحطه في جدول كده واكتب العبارة دي وما تنسهاش: الهدف الفهم عن الله. عشان لما تيجي النهاردة تمسك أي مسألة من مسائل العلم، إيه المطلوب؟ أن أفهم عن الله. فهو ده اللي احنا عايزينه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النقطة الثانية عشر: أن صاحب العلم يسخر الله له كل شيء فيستغفر له ويدعو له. وده كلام يبقى شارح للحديث الذي مر علينا من كلام المصنف حين أورد حديث أبي أمامة الباهلي ساعة ما قلنا إيه: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها، إلى آخر الحديث. هذا يؤكده أيضا الحديث الذي رواه أبو يعلى صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. النقطة الثالثة عشر: أن العلم هو أعظم المنن، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله بما آتاهم من علم. شوف يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. دلالة على إن العلم ده حاجة كبيرة وعظيمة أوي. ويقول في حق سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قالوا: الأمة الجامع لصفات الكمال من العلم والعمل. يقول في حق سيدنا يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقول في شأن سيدنا موسى: ولما بلغ أشده واستوى، يعني ما اقدرش اعديها، اكتبوا لي الايه دي بالله عليكم برضو: ولما بلغ اشده واستوى. وحنتوقف في ثنايا محاضرتنا عند الايه دي بالذات، اصل احنا عايزين نصل الى مرحله الاستواء دي. يعني ايه تنصل الى مرحله النضج؟ فلما بلغ الاشد واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقول في حق سيدنا عيسى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فأعظم المنن بلا شك العلم، لذلك امتن الله سبحانه وتعالى على خاصة عباده من أنبيائه ورسله بما آتاهم من العلم. الأمر الرابع عشر: أن أهل العلم الذين يبلغون الناس شرع الله تعالى هم أنظر الناس وجها وأشرفهم مقاما، مصداق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. لهم سمة، سيماهم في وجوههم، هم لهم سمت في سلوكهم وأخلاقهم وأحوالهم، فقلوبهم هي أطهر القلوب بدخول العلم فيها، وأنفسهم هي الأنفس المزكاة، أنفس زكية قد طهرها العلم، ووجوههم أنظر الوجوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة وصححه الألباني: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. فإذا هذه علامة على الطريق، وهذه صفة لأهل العلم، هم أطهر الناس قلوبا، هم أصحاب النفوس المزكاة، هم أنظر الناس وجوها. أخيرا الأمر الخامس عشر والأخير: أن العلم طريق الجنة، وأنا حطيتها في الآخر علشان دايما تبقى تحت لسانك بتسمع للدرس. الجنة عشان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم. بتتعلم ليه؟ علشان ده طريق الجنة. بتتعلم ليه؟ عشان القرب من الرحمن. بتتعلم ليه؟ عشان وراثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بتتعلم ليه؟ علشان العلم سبب عظيم للرحمة، علشان بيستوجب به المغفرة، عشان بيستوجب به ثناء الله في الملأ الأعلى، عشان العلم ده هو خير ما أدخر ليوم القيامة، عشان العلم أفضل من العبادة. بتعلم بجد الكلام ده جوايا محفور، أنا بقيت صاحب قضية من اللحظة دي. قضيتي إيه؟ إن أتعلم وأتعلم صح. وربنا سبحانه وتعالى لو اطلع على قلبي ووجد عندي هذه الهمة الحقيقية، واطلع على قلبي لأني صادق مخلص، ربنا حيرزقني الفهم في كتابه، وحيرزقني الفهم في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحيهديني سواء السبيل. فعشان لا تتخطفني الأهواء ولا الطيارات ولا الفتن المظلمة، عشان أثبت على طريق الالتزام، عشان أكمل المشوار اللي ابتديته حتى أصل إلى الجنة، أنا هتعلم صح. فهمتم؟ هو ده النية الحقيقية عشان نفهم إيه هو العلم. لو هذا الكلام حفر بداخلك يبقى عرفنا يعني إيه علم، يبقى نرزق إن شاء الله الإخلاص في العلم. سلفنا الصالح لما فهموا هذه القضية ضحوا تضحيات عظيمة. عايز أريد لكم قصة عشان نأكد على المعنى ده. إن حدث لأبي يوسف، أبو يوسف ده تلميذ الإمام أبي حنيفة، بيقول: لما توفي أبي إبراهيم ابن حبيب وتركني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار، قصار يعني ترزي، واحد صانع ملابس، على أساس يتعلم له يعني مهنة يقدر بيها إنه يأتي بالمال اللي يقوم به على سداد النفقات الأساسية التي عليه، يساعد أمه في مشاق الدنيا. فراحت أسلمته إلى هذا الرجل. أخدمه، فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أستمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار. واخدين بالكم؟ أبو يوسف ساعتها صغير، فهو من حبه للعلم، هو ده بقى من يرد الله به خيرا، من حبه للعلم يشوف حلقة أبو حنيفة يروح واخد بعضه ورايح لها، فتيجي أمه تشده من حلقة أبو حنيفة وتوديه عند الراجل الترزي علشان خاطر يتعلم له مهنة. وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري. بصوا برضو العالم لما يرى النبوغ في عين طالب فيخده ويحتضنه، و لما رآه مواظب وحريص على التعلم فبدأ بقى يعتني به. وهي دي دائما عايزين حد يعتنوا بكم، عايزين فعلا يبقى الواحد متواصل معاكم ويبقى مهتم بكل صغيرة وكبيرة. العمل الطريق، لذلك انك تبدي حرصك. وهو فعلا الناس اللي بيشدوا انتباه اي واحد دايما اكثر الناس ايجابية، اكثر الناس عملا، هو كده. فابو حنيفة لما رأى حرص ابو يوسف على المجلس بدأ يعتني به. فلما كثر ذلك على امه وطال عليها هربي، قالت لابي حنيفة، لما لقيت بقى الموضوع كده تجاوز الحد قوي، راحت واخدة بعضها وراحت مكلمة الامام، فقالت ما لهذا الصبي فساد غيرك، انت اللي حبوز علي ابني، هذا صبي يتيم لا شيء له، وانما اطعمه من مغزلي وامل ان يكسب دانقا، انا عايزاه ياخد ربع جنيه حتى يقدر يعيش به يعود به على نفسه. فقال لها ابو حنيفة قري يا رعناء، يعني اسكتي انت مش فاهمة حاجة يا سفيهة، قري يا رعناء، ها هو ذا يتعلم أكل الفالوزج بدهن الفستق، ده حياكل الشهد، ده بيتعلم إزاي يأكل الشهد، إزاي يأكل أفضل الطعام. فانصرفت عنه وقالت له أنت يا شيخ قد خرفت وذهب عقلك. فأكمل أبو يوسف ولازم أبا حنيفة، بيقول وكان أبو حنيفة يتعهدني بماله فما ترك لي خلة، يعني ما سبليش دائقة إلا طب خد علشان خاطر تتعلم وتفهم. فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء. أبو يوسف بقى نابغة ما شاء الله، اجتهد في طلب العلم، بقى يشار إليه، وصل الأمر أنه بقى قاضي البلاد. فوصل الأمر أنه جلس مرة عند هارون الرشيد أمير المؤمنين، فقدم طعام على مائدة هارون فإذا هو الفالوزج بدهن الفستق اللي قال لها عليه أبو حنيفة، هو الطعام الشهي العظيم ده. فضحك، فلما ضحك في مجلس هارون الرشيد، هارون قال له لا أنت لازم تقول لي خيرا ما الذي أضحكك. فقص له ما كان بين أمه وبين أبي حنيفة. فقال أمير المؤمنين هارون الرشيد، قال لعمري أو الله إنه العلم يرفع وينفع دينا ودنيا. ثم ترحم على أبي حنيفة وقال كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. هل عرفتم فضل طلب العلم؟ هل ستمتثلون لهذه الوصايا؟ هل ستكتبون هذه النيات أمام أعينكم؟ ياريت نكتب الخمستاشر نقطة ونحطهم في ورقة، وكل ما نفتح كتاب أو نبتدي نطلب علم نحط النقط قدامنا عشان نذكر نفسنا بالنوايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة إن لك ما احتسبتي. كل ما الواحد يحتسب في عمله نيات أكثر كلما كان ثوابه أعظم. وهذه أيضا حاشية على قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن ده ينوي في العمل نية والآخر ينوي نوايا كثيرة فيكثر عمله ويزداد عند رب العالمين لأنه تعلم وفهم. عايزين نكتب الحاجات دي وتبقى قدام عينينا علشان نعرف فضل العلم ونخلص في طلب العلم، وإذا فطرنا نذكر أنفسنا بنوايانا. من هنا ورايح هنبقى أصحاب قضية، من هنا ورايح هنبقى فعلا عايزين نطلب العلم علشان نرضي عنا ربنا ونقر به عين النبي محمد. ياريت يبقى الأمر كذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.